الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سمع الأخوة في الحلقة الماضية حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، حديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تم بحث بعض المسائل الفقهية المتعلقة بهذا الحديث، وكذلك استخراج بعض الفوائد الفقهية من الحديث. وفي هذا اليوم نستكمل بحث بعض المسائل المتعلقة به، ثم نسمع الأحاديث المطلوب حفظها، ونقف أيضا عند بعض المسائل المتعلقة بها. فيما يتعلق بحديث عثمان السابق وأنه رضي الله عنه كما يروي عنه مولاه دعا بوضوء فغسل كفيه، هذا القدر من الحديث يدل على مشروعية غسل الكفين. والسؤال هو كيف نجمع بين هذا الحديث، أو هل هناك علاقة بين هذا الحديث وبين أمر النبي صلى الله عليه وسلم من استيقظ من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده؟ هل بين هذين الحديثين ترابط أو علاقة أم لا؟ نعم. نعم.
وبعضهما فجعل رسوما بعد قيام النوم غير
غسل الماء للوضوء. نعم. إذن هناك من الفقهاء من جعل الموضوع واحدا، لكن الصواب أن الموضوع مختلف، فغسل اليدين قبل الوضوء سنة، غسل الكفين قبل الوضوء سنة بالاتفاق أو باتفاق من يعتد به. أما غسلهما بعد الاستيقاظ من نوم الليل وقبل أن يدخلهما في الإناء هو مسألة أخرى قال كثير من أهل العلم بوجوبها، وسيأتي بحثها إن شاء الله. قوله في رواية ما فعل عثمان رضي الله عنه ثم تمضمض واستنشق واستنثر، هذا فيه دليل على مشروعية المضمضة والاستنشاق والاستنثار، وهي من المسائل التي توقفت عندها بعض الوقت، وذكرت أن في هذه المسألة، مسألة حكم المضمضة والاستنشاق، ثلاثة أقوال. القول الأول، نعم، وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء، في الوضوء والغسل. نعم. وأدلتهم فاغسلوا وجوهكم. نعم، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق، حديث إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، حديث لقيط بن صبرة، وفيه وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وفي لفظ أبي داود نذكر أحد، ما هو لفظ أبي داود؟ نعم، ما هو لفظه؟ أي نعم، نعم يا أخوان، لفظ أبي داود. نعم، إذا توضأت فمضمض، وإسناده صحيح. القول الثاني في المسألة، نعم الصالح، أنهما واجبان في الغسل السنة في الوضوء، أدلتهم باختصار نعم ابن عباس روى عنه أنه قال هما فرضان في الجنابة سنة في الوضوء. نعم في أدلة أخرى جاره نعم حديث علي من ترك موضع شعرة من الجنابة عذبه الله بالنار كذا وكذا. ومن أدلتهم أيضا نعم أخي
سئل عن رجل فسر ولم يتمرمط فأمره بالإعادة.
نعم ومن أدلتهم أيضا حديث أبي ذر صعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته وحديث أبي هريرة تحت كل شعرة جنابة ألا فبل الشعر وأنقل بشرة. وهذه الحديث مر الكلام عن درجتها وصحتها أو ضعفها، وأقف قليلا للتذكير بدرجة حديث علي رضي الله عنه تحت كل شعرة جنابة ألا فبل الشعر وأنقل بشرة. نعم أحسن. نعم نعم طيب إذا الحديث علي هذا في أبي داود هو من رواية حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب، وعطاء ثقة لكنه اختلط بآخر، فالمختلط من روى عنه قبل الاختلاط فحديثه إذا كان ثقة فحديثه عنه صحيح، ومن روى عنه بعد الاختلاط فحديثه عنه ضعيف، وإذا لم يتميز الحديث حديث المختلط فإنه يترك. وعطاء ممن عرف من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط. فحماد بن سلم ها هنا ذكر جمع من أهل العلم بل نسب إلى جمهور أهل الحديث أنه روى عن عطاء قبل الاختلاط، وممن ذكر ذلك يحيى بن معين والطحاوي وحمزة الكناني وأبو داود وغيره أن حماد روى عن عطاء قبل الاختلاط وليس بعده. ولذلك قال ابن حجر في تلخيص الحبيب أن هذا الحديث إسناده صحيح لأن حماد روى عن عطاء قبل الاختلاط. وكذلك قال المعلقون على جامع الأصول تابعوا ابن حجر على هذا. ومن ضعف الحديث لأن حماد ممن لم يعرف أنه قد روى قبل الاختلاط فيحتج عليه بهذا. القول الثالث في المسألة نعم صحيح
قول الإمام مالك والشافعي
أن الغسل في الوضوء وتنزل الغسل نعم أنه سنة في الوضوء والغسل
وإذا فهم قول العباد أن المرمى كذلك قول تعالى أن لم ينفصل في غسل وجه اليدين.
نعم من أدلتهم أنها لم تذكر في الآية الكريمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من سنن المرسلين، وذكرت تعقب ابن حجر لهذا اللفظ. والقول الراجح والأقرب إلى الرجحان أن المضمضة والاستنشاق واجب في الوضوء وفي الغسل. وقد يسأل بعض الإخوة بالنسبة للأحناف وقولهم بأنها سنة في الوضوء أليس لهم دليل على سنيتها في الوضوء؟ فأقول بلى، ومن أقوى أدلة الأحناف على طريقتهم في الاستدلال أنها لم تذكر في الآية الكريمة، فإن الله عز وجل قال فاغسلوا وجوهكم. فكثير من الأصوليين من الأحناف يعتبرون أن الزيادة على النص نوع من النسخ، من الزيادة على النص نوع من النفع. فلذلك لا يقولون بوجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء. اليوم عندنا بعض المسائل، منها نعم لا الظاهر انه عام في الغسل، عام في الغسل سواء كان غسل من جنابة من نفاس او من غيره، فكل غسل كل غسل واجب، فالمضمضة والاستنشاق حكمها واجبة فيه.
حديث هذه في الجنابة
هذا لا يخرج أن تكون فرض غيره، هذا لا يخرج أن تكون فرضا في غيره، بل إنه الراجح كما سبق أنها فرض حتى في الوضوء. من المسائل الموجودة في حديث عثمان رضي الله عنه مسألة غسل اليدين، غسل الذراعين، وغسل الذراعين سنة، غسل الذراعين فرض من فروض الوضوء باتفاق أهل العلم كما سبق، وذلك لأن الله عز وجل ذكره في كتابه، وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حافظ عليه وأمر به، فالإجماع قائم على وجوب غسل الذراعين. لكن هناك اختلاف يسير في دخول المرفق أو المرفق في الذراع، هل هو داخل فيجب غسله أم لا يجب غسله؟ فمذهب جمهور أهل العلم بما في ذلك الأئمة الأربعة مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة أن المرفق داخل في الذراع فيجب غسله، ومن أدلتهم قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قالوا فإلى في هذه الآية تعني هي بمعنى مع، إلى المرافق يعني مع المرافق، كما في قوله تعالى ويزيدكم قوة إلى قوتكم، يعني يزيدكم قوة مع قوتكم، وكما في قوله ولا تأكلوا أموالهم يعني اليتامى إلى أموالكم. قالوا فإلى في الآية بمعنى مع، فقوله وأيديكم إلى المرافق يعني وأيديكم مع المرافق، فيجب غسل الذراع والمرفق. ومما يؤيد صحة استدلالهم بهذه الآية ما رواه نعيم المجمل أن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل يده اليمنى حتى أسرع في العضد، ثم غسل يده اليسرى حتى أسرع في العضد، وقال إن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم، فدل على وجوب غسل المرفق. وها هنا إشكال في الاستدلال بهذا الحديث أعرضه عليكم لأننا نستخرج من فائدة أصولية مهمة، وهي أنه سبق في أكثر من درس أن الفعل المجرد من النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتضي الوجوب، إنما غاية ما يقتضيه السنية. والآن نحن في هذا الحديث، حديث نعيم المجمر عن أبي هريرة، نحن أمام قول من الرسول عليه الصلاة والسلام أمام فعل أنه غسل يده اليمنى حتى أسرع في العضد وغسل اليسرى كذلك، فكيف استخرجنا من الحديث وجوب غسل المرفق مع أنه مجرد فعل وليس في قول؟ نعم نعم نعم. إذا نقول هذا الحديث، هذا الفعل من الرسول صلى الله عليه وسلم وقع بيانا لمجمل، وقع بيانا لمجمل. والأصوليون يقولون إن الفعل إذا وقع بيانا لمجمل فحكمه حكم ذلك المجمل، يعني إن كان المجمل سنة ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة بطريقة معينة، كان هذا الفعل بيانا لهذا الإجمال الذي هو السنة وحكمه حكمه في السنية. أما إن كان المجمل واجب ففعل النبي صلى الله عليه وسلم لتفصيل هذا المجمل هو واجب أيضا تبعا لأصله. ومثال هذا المثال الذي بين أيدينا، فالآن غسل اليدين في الوضوء ما حكمه؟ واجب. فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في غسل الذراعين بما في ذلك المرفقين، رحمك الله، غسل الذراعين مع المرفقين منه صلى الله عليه وسلم، أليس بيانا لذلك المجمل في الآية؟ هو بيان للمجمل. ولذلك يقال إن في الحديث دليلا على وجوب غسل المرفقين، وإن كان فعلا مجردا إلا أنه بيان لمجمل الآية وأيديكم إلى المرأة. وإن شئت فقل إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوضح المقصود بإلى وأنها مع المرأة. ومن أدلتهم حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل ذراعيه وأطراف العضدين، والحديث عند الدارقطني ولكن فيه علة وهي عن أنس ابن إسحاق، عن أنس ابن إسحاق فيه محمد بن إسحاق وهو صدوق مدلس كما سبق، وقد عنعن في هذا الحديث يعني روى بالعنعنة ولم يقل حدثني، فيعتبر الحديث بذاته ضعيفا. ومن أدلتهم حديث وائل بن حجر نحو حديث عثمان عند البزار والطبراني، ومن أدلتهم حديث جابر عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل، أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه، أدار الماء على مرفقيه، لكن هذا الحديث لا يحتج به لأن فيه القاسم ابن محمد بن عقيل وهو متروك الحديث، متروك الحديث، ولذلك ضعف أهل العلم هذا الحديث، ضعفه المنذري والنووي وابن الصلاح وابن الجوزي وغيره، وعلته محمد القاسم ابن محمد ابن عقيل. ولكن فيما صح من أدلتهم غنية وكفاية كما في نص الآية وحديث أبي هريرة رضي الله عنه. ويمكن أن يقال بأن الحديث الذي فيه ابن إسحاق حديث عثمان يرتقي إلى الحسن لشهادة لأن حديث أبي هريرة يشهد له. أما القول الثاني في المسألة وهو قول ضعيف نسب إلى أبي بكر ابن داود الظاهري وزفر، ونسبه بعضهم إلى الطبري أيضا، قالوا بعدم دخول المرفق في الذراع، ويحتجون بأن إلى في الآية للغاية، إلى المرافق يعني أنها إلى الغاية فلا تدخل فيها. وكذلك يحتجون بأن اليد في اللغة تطلق على الذراع دون المرفق، ولا شك أن الحجة لهم في كون إلى تدل على الغاية وأن لا تدخل فيها، هذه الحجة مردودة، مردودة بأنه على فرض أن إلى هنا مشترك بين كونها للغاية أو كونها بمعنى مع، وقد بين الحديث أن إلى بمعنى مع، ثم إن إلى لو قرض أنها للغاية فلا يمنع أن تكون الغاية ها هنا داخلة في المغية، كما ذكر بعض الفقهاء أن إلى أو أن الغاية تدخل في المغية في ثلاثة مواضع. الموضع الأول هو هذا، وأيديكم إلى المرافق، إذا قيل إن إلى للغاية فنكون الغاية وهي المرافق داخلة فيما يجب غسله. والموضع الثاني هو قوله وأرجلكم إلى الكعبين، فالكعبان داخلان في المغسول. والموضع الثالث هو التكبير كما ذكره بعض الفقهاء إلى عصر آخر أيام التشريق، قالوا إن هذا العصر داخل فيما يشرع فيه التكبير. ولا شك أن القول الأول هو الصحيح. بعد ذلك ننتقل إلى الأحاديث المطلوب حفظها، وهي حديث علي وحديث عبد الله ابن زيد بروايتيه. ونشرح إن شاء الله من خلال هذين الحديثين نشرح عدد من المسائل المتعلقة بمسح الرأس، فبعض الأخوة الذين حفظوا في بيوتهم يسمعون.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح رأسه واحدا. أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح، بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال: ومسح برأسه قال: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. متفق عليه. ولهما فبدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما من المكان الذي بدأ منه.
ثم ردهما
إلى المكان الذي بدأ منه.
تفضل يا أخي. حديث علي رضي الله عنه في قوله ومسح برأسه واحدة، وحديث عبد الله بن زيد بروايتيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، واللفظ الآخر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذان الحديثان يتعلقان بمسح الرأس، ولذلك نبحث بعض المسائل المتعلقة بمسح الرأس وإن شاء الله تعالى ننهيها في هذه الجلسة. فمن المسائل المهمة في مسح الرأس مسألة حكم التثليث في مسح الرأس. هل يشرع أن يمسح برأسه 3 مرات كما في بقية الأعضاء، أم يكتفي بمسحه 1 مرة؟ هذه المسألة الأولى. وقد ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنه يشرع التثليث في مسح الرأس، يعني أن يمسح برأسه 3 مرات، شانه في ذلك شان غيره من الأعضاء من أعضاء الوضوء. واستدل رحمه الله بأدلة، منها حديث عثمان رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. وكذلك في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين ومرة، وقال إن الرأس هو أحد الأعضاء، فيجب أو يشرع مسحه 3 كما يشرع غسل بقية الأعضاء 3، بدليل أنه رضي الله عنه لم يفصل، توضأ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم 3 ثلاثا، فهذا يفهم من أنه غسل ذراعيه 3 وغسل وجهه 3 ومسح برأسه 3 وغسل رجليه 3. هذا الدليل الأول، ولعله أقوى دليل للشافعي رحمه الله في مشروعية التثليث في مسح الرأس. الدليل الثاني له ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه 3 مرات في الوضوء. ففي حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه 3، والحديث رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه 3. ولكن هذا الحديث على كثرة طرقه فإن طرقه كلها ضعيفة، ولذلك قال أبو داود عقب رواية هذا الحديث قال: وأحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة. إذن أبو داود حين روى الحديث أعله وبين أنه مخالف للأحاديث الصحاح عن عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مسح برأسه مرة واحدة. وكذلك ضعفه البيهقي في سننه عقب روايته حيث قال: وقد روي من وجوه غريبة عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه 3، ثم ذكر أن الصحيح أنه مسح واحدة، وأنه لا تقوم الحجة بهذا الحديث. قال: وإن كان بعض أصحابنا يحتجون به، هذا كلام البيهقي، وإن كان بعض أصحابنا يحتجون به. ومن يعني البيهقي ببعض أصحابه وأصحابهم؟ نعم يعني الشافعية، لأن البيهقي رحمه الله شافعي، وهذا من إنصافه وبعده عن التعصب، حيث ضعف هذا الحديث مع أنه يشهد، لو صح يشهد لمذهب الإمام الشافعي. إذن فالدليل الثاني للشافعي هو حديث عثمان في أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه 3. والدليل الثالث هو حديث علي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه 3. والحديث يقال فيه ما يقال في الحديث الأول من أن الأحاديث الصحيحة عن علي في الاقتصار على مسحة واحدة، في الاقتصار على مسحة واحدة. ولذلك قال البيهقي أيضا عقب روايته قال: إنه روي من وجوه غريبة، والصحيح عن علي رضي الله عنه خلاف، أو كما قال رحمه الله. فأشار إلى أن الرواية الثابتة عن علي هي الاقتصار في مسح الرأس على مرة واحدة. وهذه الرواية الصحيحة التي أشار إليها البيهقي وغيره هي الرواية التي ساقها المصنف رحمه الله، حيث قال: عن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ومسح برأسه واحدة، ومسح برأسه واحدة. والحديث كما رأيتم أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، بل قال وهو إسناده صحيح كما يقول المصنف، بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب. هذه 3 أدلة للشافعي في مشروعية التثليث في مسح الرأس. والقول الثاني في المسألة وهو قول جمهور أهل العلم أنه لا يشرع التثليث في مسح الرأس، بل المشروع الاقتصار فيه على مسحه مرة واحدة بالصفة الواردة في الحديث، الاقتصار على مسحه مرة واحدة بالصفة الواردة في الحديث. وهذا المذهب الذي هو مذهب الجمهور نسبه الترمذي في سننه إلى الشافعي أيضا، نسبه الترمذي إلى الشافعي. فلا أدري هل للشافعي قولان في المسألة كما هو معروف من مذهبه في مسائل كثيرة، أم إن هناك شيء آخر غير هذا. لكن المشهور في كتب الشافعية المعتمدة أن رأي الإمام الشافعي التثليث في مسح الرأس، مشروعية التثليث في مسح الرأس. الذين قالوا بأنه يكتفى في مسح الرأس بمرة واحدة استدلوا بأدلة عديدة، منها أدلة نقلية ومنها أدلة عقلية. فمن الأدلة النقلية حديث علي رضي الله عنه، حديث الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه واحدة، والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي هو أصح شيء في الباب، وقال ابن حجر إسناده صحيح، وقد رواه أبو داود من نحو 6 طرق. ومن الأدلة النقلية حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود والنسائي أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه 3 وغسل يديه 3 ومسح برأسه وغسل رجليه 3، ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا الوضوء، هذا الوضوء، فمن زاد فقد أساء وتعدى وضيع. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ أمام هذا الأعرابي، غسل وجهه 3 وغسل كل من يديه 3 ثم مسح برأسه، ما قال 3، وغسل رجليه 3، فدل على أن المسح حكمه خارج عن بقية الأعضاء. وعقب الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الحديث بقوله، أو على هذا الفعل بقول: هذا الوضوء، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. إذن من غسل وجهه 4 مرات في الوضوء فماذا يقال عنه؟ يقال إنه أساء وتعدى وظلم. طيب من مسح برأسه 2 ماذا يقال عنه؟ يقال عنه أيضا إنه أساء وتعدى وظلم، لأنه زاد ما ورد في هذا الحديث، زاد على ما ورد في هذا الحديث. ومما يقوي الاستدلال بهذا الحديث أن سعيد بن منصور زاد في روايته قال: ومسح برأسه واحدة، ومسح برأسه واحدة. وهذا نص في أن الرسول عليه الصلاة والسلام اقتصر على مسح الرأس 1. ومن أدلتهم النقلية أن الصحابة الذين رووا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق أن عددهم يزيد على 22، كلهم أطبقوا على الاقتصار على ذكر المسحة الواحدة في شأن الرأس، إلا ما ورد عن علي وعثمان، وما ورد عنهما فهو منقوض بما ورد عنهما أيضا وهو أصح من الاقتصار على مسح الرأس 1. هذه 3 أدلة نقلية. ومن أدلتهم العقلية قالوا إن فرض الرأس هو المسح بخلاف بقية الأعضاء، ففرضها الغسل، وإلحاق المسح بالمسح أولى من إلحاق المسح بالغسل. فالمشروع في المسح كالمسح على العمامة أو على الجبيرة أو على الخفين الاقتصار على مسحة واحدة، فإلحاق الرأس بهما أو بها أولى من إلحاقه بالغسل، بجامع أن كل من هذه الأشياء مسح. وكذلك من أدلتهم أن كون الرأس يمسح إنما هو من باب التخفيف والتيسير على الناس، والتخفيف والتيسير يناسبه الاقتصار على مسحه 1. ورحمك الله. وإذا فالقول الثاني أرجح وأقوى، دليلا نقليا وعقليا وتعليلا، وبناء عليه فالمشروع في مسح الراس الاقتصار على مرة واحدة، لكن صفة هذه المرة هي ما بينها حديث عبد الله بن زيد بروايتين، حيث قال رضي الله عنه في الرواية الأولى التي بين أيدينا قال: فأقبل بيديه وأدبر، فأقبل بيديه وأدبر. وهذا الحديث يفهم من ظاهره أنه بدأ بمقدم رأسه أو بمؤخر رأسه، يعني إن فهمنا أن الواو ها هنا في قوله فأقبل وأدبر أنها تعني التركيز، فيفهم من أنه بدأ بمؤخر رأسه فأقبل بيديه إلى أن وصل إلى مقدم رأسه ثم أدبر بيديه. لكن هذا يخالف ما في الرواية الأخرى المفصلة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم رأس حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما يعني يديه إلى المكان الذي بدأ منه وهو مقدم الرأس. إذا لا تعارض بين هاتين الروايتين، فرواية أنه أقبل وأدبر مجملة أو محتملة، والرواية الثانية رواية مفصلة واضحة، فنقول إن المشروع أن يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب إلى قفاه ثم يرد اليدين إلى المكان الذي بدأ منه بمقدم رأسه، وبذلك يعمل بكلا الحديثين لأنه يكون أقبل وأدبر لكن ليس بنفس الترتيب الوارد في الرواية الأولى. نعم يعني أقبل بيديه يعني وضعهما خلف رأسه ثم أقبل بهما، هذا الفهم المشهور للرواية الذي قلت يعني وارد، لكن المعنى الذي عليه أكثر الشراح أنه أقبل بهما يعني من خلفه وساقهما إلى مقدم رأس ثم أدبر يعني ردهما إلى مؤخر رأس. ويحتمل وجه آخر أن يكون أقبل يعني وضعهما في مقدم رأسه ثم ردهما، وأدبر يعني وصل إلى مؤخر رأسه. هذه المسألة الأولى في حكم مسح الرأس وما يتعلق به، وهي مسألة التثليث، وتبين منها أن الراجح الاقتصار في مسح الرأس على مرة واحدة بالصفة التي وردت في حديث عبد الله بن زيد وغيره. المسألة الثانية هي حكم استيعاب جميع الرأس بالمسح، حكم استيعاب جميع الرأس بالمسح، يعني هل الواجب أن يمسح الإنسان جميع شعر رأسه أم يكفي أن يمسح بعضه ويترك بعضه؟ هذه أيضا مسألة خلافية، وللفقهاء فيها تفريعات لا داعي للاشتغال بها، أن يمسح ثلث الرأس أو ربعه أو كذا شعرة أو ما أشبه ذلك من التفاصيل التي لا طائل تحتها، ولكن أصل المسألة فيه قولان أو رأيان لأهل العلم. الرأي الأول وهو رأي أبي حنيفة والشافعي، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد ومالك، أنه لا يجب مسح الرأس كله بل يكفي مسح بعضه، واستدلوا بقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، فإن الباء قالوا ها هنا للتبعير، إن الباء للتبعير، فكأنه قال امسحوا ببعض رؤوسكم، فإذا مسح المتوضي ببعض شعر رأسه أجزأه، هذا مع أنهم اتفقوا على أن استيعاب الرأس كله بالمسح أفضل، على أن استيعاب الرأس كله بالمسح أفضل، وإنما الخلاف هل يجب أو لا يجب. فالأولون قالوا لا يجب، وقالوا إن الباء في قوله برؤوسكم للتبعير، وأيدوا هذا الاستدلال بالآية بما رواه مسلم عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة، مسح بناصيته وعلى العمامة. قالوا فكونه صلى الله عليه وسلم اقتصر في المسح على الناصية دل على أنه لا يجب مسح جميع الرأس، ولو وجب لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وما ورد في حديث المغيرة هذا ورد في أحاديث أخرى، منها ما رواه الشافعي عن عطاء مرسلا، والمرسل ضعيف كما سبق، ومنها ما رواه أبو داود عن أنس وهو في إسناده نظر لأن الراوي عن أنس مجهول، وورد أيضا في أحاديث أخرى غير هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته أو بمقدم رأسه. ولكن يجاب على هذا الاستدلال بأن هذا ورد مع العمامة، مسح بناصيته وعلى العمامة، فلا يتم الاستدلال بالحديث لأن المسح على بعض الرأس هو على العمامة، أو المسح على العمامة هو مذهب فقهاء أهل الحديث الإمام أحمد وغيره وسيأتي. لكن لم يرد في حديث واحد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ببعض رأسه فقط، وما ورد كذلك فهو محمول على أنه مسح ببعض رأسه ثم أكمل على العمامة. هذه أدلتهم على الاقتصار على بعض الرأس وعدم وجوب استيعابه. القول الثاني وهو مذهب الإمام أحمد في رواية مشهورة عنه، وهو أيضا رواية أخرى عند مالك، وبعض المصنفين قالوا إن هذا هو مذهب جمهور السلف، مذهب جمهور السلف أنه يجب استيعاب الرأس كله بالمسح، أنه يجب استيعاب الرأس كله بالمسح. وقالوا إن الباء في الآية في قوله وامسحوا برؤوسكم ليست للتبعيد كما فهم الأولون، وإنما هي للإلصاق كما في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، يعني في حال التيمم، فالمقصود بها الإلصاق. وقالوا إن الباء ليست للتبعيض، وقد رد في بويه إمام النحاة رد كون الباء للتبعيض في أكثر من 20 موضعا من كتابه المسمى بالكتاب في النحو، فالباء عند الآخرين ليست للتبعيض وإنما هي للإلصاق، فقالوا إنه يجب مسح الرأس كله كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأحاديث الواردة عنه أنه استوعب مسح الرأس كله ولم يقتصر على بعضه إلا أن يكون مع العمامة. وهذا القول مع معرفة وجوب مسح الرأس أقوى، باعتبار أن الأعضاء المطلوب غسلها أو مسحها الأصل استيعابها بالغسل أو بالمسح، وعلى فرض أن الباء مترددة بين كونها للإلصاق وبين كونها للتبعيض، فلا يقال للتبعيض الذي يلزم منه ترك بعض العضو إلا بدليل قوي صريح، ولا دليل هنا. ولذلك فإن القول الراجح في هذه المسألة هو وجوب استيعاب الرأس بالمسح، ولكن يعفى عن الشعرات اليسيرة للمشقة، يعفى عن الشعرات اليسيرة للمشقة. هذه هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة هي حكم الأذنين؟ نفرت الراجح. الراجح فيما يظهر والله أعلم أنه يجب أن الأذنين تمسحان مع الرأس، أن الأذنين تمسحان مع الرأس. نعم، لا، مسح الأذن الواجب فيها المسح أو المشروع المسح. لا، إذا قلنا بأنها مع الوجه فحكمها حكم، وإذا قلنا أن بعضها مع الوجه وبعضها مع الرأس فما كان منها مع الوجه فحكمه أن يغسل، وما كان مع الرأس فحكمه أن يمسح. لأن الذين قالوا إن مقدم الأذن أو ما أقبل منهما مع الوجه يعتبر الأذن جزءا من الوجه، وما دام يجب غسل الوجه فكذلك الأذن. والذين قالوا مع الرأس قالوا إنها جزء من الرأس فحكمها المسح مثل الرأس. ومن قالوا بعضها هكذا وبعضها هكذا قالوا مقدمها يغسل مع الرأس ومؤخر مع الوجه ومؤخرها يمسح مع الرأس. إنما القول الثالث قول الجمهور الأئمة الأربعة وغيرهم، وهو القول المشهور لدى كافة أهل العلم أو أكثرهم، أن الأذنين من الرأس، فالمشروع غسلهما، فالمشروع مسحهما معا، واستدل بعض هؤلاء بحديث الأذنان من الرأس، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس. وهذا الحديث وإن كان بعض أهل العلم صححه ضعفه، إلا أن الحديث له طرق عن أكثر من 9 من الصحابة، ولذلك ذكر بعضهم أنه يصلح أن يقال أنه متواتر. لكن على كل حال الأقرب والأقوى أن الحديث صحيح لكثرة طرقه عن جماعة من الصحابة. فقد ورد الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه، والحديث لفظه الأذنان من الرأس. ورد عن أبي أمامة رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد في مسنده والدارقطني والبيهقي وغيره. وورد عن أبي هريرة عند ابن ماجه والدارقطني. وورد عن ابن عباس أيضا عند ابن ماجه والدارقطني، وحديث ابن عباس صححه ابن القطان وعبد الحق الإشبيلي وابن الجوزي، يعني صحح حديثا واحدا، فما بالك ب9 أو 10 حديث رحمك الله. وورد الحديث عن أبي موسى الأشعري في المعجم الأوسط للطبراني، وورد عن أنس عند الدارقطني، وورد عن عبد الله بن عمر أيضا عند الدارقطني، وورد عن عبد الله بن زيد بن عاصم عند ابن ماجه، وورد عن ثمرة ابن جندب رواه، حديث ثمرة رواه تمام الرازي في مسند المقلين، في مسند له اسمه مسند المقلين، وهذا المسند فيما أعلم إنه لم يطبع بعد. وورد الحديث أيضا عن عائشة عند الدارقطني وإسناده ضعيف جدا. فالآن هذه 9 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها بلفظ الأذنان من الرأس أو نحوه. فمجموع هذه الأحاديث وإن كان غالبها ضعيف إلا أن مجموعها يدل على أن الحديث صحيح، ولذلك ادعى بعض العلماء أنه متواتر. فهذا الحديث مهم أن نعرف صحته، لأننا سنحتاج في أكثر من مسألة. نحتاج الآن في المسألة التي نبحثها، وهي مسألة كون الأذنين مع الرأس فتمسحان معه. واستدل هؤلاء أيضا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يمسح أذنيه مع رأسه، وهذا القول هو الراجح بل هو الصحيح أن الأذنين مع الرأس. طيب إذا كانت الأذنان مع الرأس فهل يجب غسل مسحهما أم يسن؟ جمهور الأئمة الأربعة على أنه يسن مسحهما ولا يجب لعدم قيام الدليل على وجوب مسحهما، خاصة وأن الحديث كما قلت ضعفه بعض أهل العلم الحديث السابق فكأنه لم يثبت عندها. وذهب الحنابلة تبعا لأكثر السلف إلى وجوب مسح الأذنين، ومن أدلتهم محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وعدم إخلاله به بحال من الأحوال، ومن أدلتهم حديث الأذنان من الرأس. هذه مسألة في حكم الأذنين وتبعيتهما للرأس وحكم مسحهما. هل يأخذ لأذنيه ماء جديدا؟ باختصار شديد، ولعلنا نعود لهذه المسألة فيما بعد إن شاء الله، باختصار شديد الأصح أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لأذنيه ماء جديدا، فلا يأخذ الإنسان لأذنيه ماء جديدا إلا إذا احتاج إلى ذلك، كما إذا زال البلل الموجود في أصابعه تحتاج إلى أن يقول لهما لمسح أذنيه. أما الأصل فهو أن يمسحهما بما فضل من ماء رأسه. إن شاء الله نعود إلى هذه المسألة فيما بعد. هذا الدرس هو آخر درس نتوقف بعده لرمضان ثم للامتحانات، ونعود إن شاء الله في بعد ذلك في ذي القعدة بعد نهاية الامتحانات، ولعله يعلن عن موعد الدرس إن شاء الله تعالى. وبعد الأذان نعاود أيضا مواصلة الكلام في الموضوع السابق. نعم. قرأت من قليل الشباب.
يعني
كونك ترده من أجل يعني نفسك هذا غير كونك ترده بنية مسحه. يعني الإنسان كونه قد يرد رأسه مثلا إذا كان عنده شعر طويل فإذا جاء به أصبح ما محتاج أن يرده، هذا يعني ليس داخلا في المسح المشروع، يعني الحق أن يفعل ذلك لكن لا بنية التعبد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله أختم الكلام عن الموضوع الذي بدأت قبل جلسات في موضوع الاعتزال والخلطة، والأصل أن الليلة حديث عن موضوع المخالطة ثم عن موضوع متى تشرع العزلة. فكما أن من العلماء من فضل العزلة وذكرت في درس مضى بعض حججهم من الآيات والأحاديث وبعض الأقوال والنقول والنصوص، كذلك أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم على تفضيل الخلطة، ولهم في ذلك أدلة كثيرة، منها حديث ابن عمر الذي رواه الإمام الترمذي والإمام أحمد وغيرهما وإسناده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وهذا حديث عام غير مقيد بحال من الأحوال أو وقت من الأوقات. ومن أدلتهم على تفضيل المخالطة ما رواه الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك وناسخ الكير، فحامل المسك إما أن يحريك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وناسخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فهذا الحديث صريح في مشروعية مخالطة الأخيار ومجالستهم والبحث عنها. ومن أدلتهم ما رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله قال دخلت مسجد دمشق فوجدت فيه فتى براق الثنايا، أو قال فإذا فتى براق الثنايا، وإذا الناس حوله فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه فيه. قال فسألت عنه فقيل لي هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال فلما كان من الغد حجرت، يعني بكرت إلى مسجد، فوجدته قد سبقني في التهجير ووجدته يصلي، فانتظرته حتى قضى صلاته ثم أتيته من قبل وجهه أقبل عليه. وكان عمر أبي إدريس الخولاني آنذاك حوالي 10 سنوات، أتاه من قبل وجهه وقال له إني أحبك في الله. قال فقال آه الله يستحلف بالله، قلت آه الله. قال آه الله، قلت آه الله. قال آه الله، قلت آه الله 3 مرات. قال فجبذني، يعني جره إليه، وقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى، حديث قدسي، وجبت محبتي للمتحابين فيا، وجبت محبتي للمتحابين فيا، ووجبت محبتي للمتجالسين فيا، ووجبت محبتي للمتزاورين فيا، ووجبت محبتي للمتبادلين فيا. 4 خصال توجب محبة الله عز وجل لعبده: أن تحب أخاك في الله، ثم تجالسه في الله فلا تقتصر على هذه المحبة باللسان أو بالقلب، بل تحقق ما تتطلبه المحبة من المجالسة والمؤانسة وتبادل الفائدة، ثم يترتب على هذه المحبة والمجالسة التزاور بحيث لا تكتفي بمجالسته إذا صادف الأمر، بل تتعمد أن تزوره وتقصد أن تنشئ زيارة فعلا لغير غرض إلا من أجل زيارة أخيك في الله، ثم تحقق الغرض الأكبر والمطلوب الأعظم الذي هو محك الصدق في هذه المحبة، وهو التبادل، أي أن تبذل لأخيك ما تستطيع مما يحتاج من أمور الدين والدنيا، فتبذل له العلم والنصيحة والأمر بالمعروف والتنبيه على الخطأ، وتبذل له ما تستطيع من أمور الدنيا من مال أو جاه أو غيره، وبذلك تستحق محبة الله عز وجل كما أوجبها على نفسه سبحانه تكرما منه وفضلا. والأحاديث كثيرة في هذا الباب، وبالجملة فإن الإسلام دين ما نزل لفرد، بل نزل لمجتمع. ولذلك لو نظرنا مثلا في أحكام المعاملات، إنما نزلت لمجتمع في معاملات وفي اتصال بين الناس وتقارب وتباعد، فاستدعى الأمر وجود تشريع المعاملات التي تنظم العلاقة بين الناس بعضهم مع بعض. ولو نظرت إلى مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا، والدعوة إلى الله والحب في الله، لوجدت أنها لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال مجتمع يختلط بعضه ببعض. بل إن الإسلام حين شرع الأخلاق الفاضلة والتحلي بها وحث عليها الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كثيرا من هذه الأخلاق لا يعرفها الإنسان من نفسه إلا بالمخالطة. فالرسول عليه الصلاة والسلام حين يقول مثلا في الحديث الصحيح متفق عليه: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. كيف تعرف أنك تملك نفسك عند الغضب وأنك شديد وأنك حققت وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لا تغضب؟ لا تعلم ذلك إلا إذا خالطت الناس فوجدت ما يثير غضبك فكرمت هذا الغير، وحينئذ يتحقق لك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن أنس عند الترمذي وهو حديث صحيح: من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. وهكذا قل في كل خلق من الأخلاق، لأن الخلق يعني بالدرجة الأولى المعاملة مع الناس، وهذا لا يتم إلا من خلال الاختلاط به. ولذلك كان منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو المخالطة، لأنهم جاءوا برسالة ودعوة إلى الناس، فكان النبي يدخل بين قومه ويدعوه. انظروا إلى نوح عليه الصلاة والسلام وهو يعرض بين يدي ربه وهو سبحانه وتعالى أعلم كيف كان يدعو قومه. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، إلى قوله ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا إلى آخر السورة. فهو في وسط قومه في الليل وفي النهار سرا وجهرا على المنى والانفراد، يستغل كل فرصة لتبليغ الدعوة بصفة جماعية أو فردية وعلن وسر وفي الليل وفي النهار. إذن فالأصل في الإسلام هو الخلطة عن العزلة أبدا، الأصل هي الخلطة، ولذلك صلاة الجماعة واجب، ويشرع للإنسان أن يحضر صلوات كثيرة كالعيدين والاستسقاء والكسوف، وكذلك الحج يجتمع فيه المسلمون، وصلة الأرحام واجبة، وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران. فالأصل الخلطة في هذه الأشياء وليس الاعتزال، ولكن مما لا شك فيه أن العزلة تشرع في حالات معينة، وأذكر لكم هذه الحالات على سبيل الاختصار حتى ننهي هذا الموضوع. فتشرع العزلة الجزئية من أجل التربية، كما قد أكون المحكي لي في الدرس الماضي، يعني يشرع أن يعتزل الإنسان أحيانا كما يقول الخطابي تقريبا لعلم من العلوم أو استثارة لدفينه أو لتعبد أو ما أشبه ذلك، ومن ذلك الاعتكاف وهو مشروع كما سمع. فهذه الحالة الأولى، ويمكن أن نسميها عزلة للتربية سواء بطلب العلم أو بالعبادة أو بالتفكر أو بغير ذلك. وكذلك تشرع العزلة في شأن شخص معين لا يطيق ما يرى في الواقع والمجتمع من انحراف وفساد، فيعتزل عزلة جزئية أيضا، لا يترك الجمعة ولا الجماعة، لكن يعرف من نفسه أنه لو خالط الناس لانحرف، والأمر عنده قريب وليس أمرا متوقعا، بل هو قريب الوقوع جدا، وإلا كل إنسان يخشى على نفسه. والله عز وجل ذم المنافقين الذين تركوا الجهاد بقولهم ائذني ولا تفتني، قال تعالى ألا في الفتنة سقطوا. فمن يترك الأمر والنهي خوفا من الوقوع في الفتنة إن كان مجرد تعلل أو خوف يسير، فهذا يكون فر من فتنة يخشاها إلى فتنة وقع فيها فعلا. ولكن يقال له إذا كنت تعرف من نفسك ميل صريح إلى الشهوات بحيث أنك لو خالطت الناس بقصد الدعوة فإنك ترى من نفسك تأثر واضح وقريب، ولو استمررت على ذلك لانحرف، فيشرع في حق هذا أن يعتزل الناس إلا في الواجبات. كذلك تشرع أو تشرع العزلة عن أقوام معينين، فيشرع للمسلم أن يعتزل بلد البدعة مثلا، كما كان الإمام مالك يقول لا أقيم ببلد يسب فيه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فبلد البدعة يشرع اعتزاله، بلد المعصية يشرع اعتزاله، كذلك بلد الكفر يهاجر إليه الإنسان إلى بلد الإسلام، لكن هذا كله فيما إذا كان بقاء الإنسان غير مفيد. أما إن كان بقاؤه في هذا في ذلك البلد مفيدا في دعوة أو إصلاح أو دفع شر عن المسلمين أو إيصال خبر إليهم، فالأولى حينئذ بقاؤه. إذن فتشرع العزلة في حق أناس معينين، فيعتزل الإنسان أهل الشر والفساد والريب، يعتزل بلدا معين، يعتزل طائفة معينة. ومن ذلك أن السلف كانوا يعتزلون السلاطين ولا يدخلون مجالسهم في كثير من الأحيان إلا للنصيحة، عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النسائي وغيره عن ابن عباس وسنده الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم من تتبع الصيد لها ومن سكن البادية جفا ومن دخل أبواب السلاطين افتتن، أي لابسته الفتنة. ولذلك كان كثير من السلف كسفيان الثوري وأبي حازم وغيرهم يتجنبون الدخول عليهم، والفضيل بن عياض، فإذا قالوا تأتينا لتنصحنا قال قائلهم الذي يريد الدنيا لا ينصحكم والذي يريد الآخرة لا يصحبكم. وعلى كل حال الصحابة كانوا يجالسون أبا بكر وهو خليفة، ويجالسون عمر وعثمان وعلي وهم خلفاء، وكذلك معاوية رضي الله عنه. فالقرآن الحديث ليس على إطلاقه، لكن المقصود فيما إذا كان الإنسان يخشى على نفسه الفتنة، وإذا كان المقصود من هذا الدخول طلبا لدنيا أو لجاه أو لمنزلة، أما لنصيحة وأمر بمعروف ونهي عن المنكر فهو مشروع. ومن الحالات التي تشرع فيها العزلة أن يعتزل الإنسان إذا رأى أن من حوله لا يستجيبون له في أمره ونهيه ودعوته، ورأى هذا بعينه وحققه، فحينئذ يشرع له اعتزالهم حفظا لنفسه وحفظا لوقته بعد أن عيد من صلاحه. لكن هذا قد يستدل له بأحاديث، إنما سنقف عنده وقفة قصيرة. هذا الأمر الظاهر من خلال تأمل النصوص أنه لا يمكن أن يقع في الأمة الإسلامية كلها إلا في آخر الزمان وقبيل قيام الساعة، في آخر الزمان وقبيل قيام الساعة، بحيث يكون الأمر فيه ظاهر ظهور شديد لا يحتاج إلى تأمل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص وأخرجه أبو داود وسنده صحيح ورواه البخاري تعليقا، قال كيف بك يا عبد الله إذا كنت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هاخلا. وشبك الرسول صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، قال فكيف تأمرني عند ذلك يا رسول الله؟ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم خذ ما تعرف ودع ما تنكر وأقبل على خاصتك وإياك وعوامك. وفي الحديث الآخر حديث أبي ثعلبة الخشني وهو أيضا حديث صحيح وقد سبق، أن أبا بكر رضي الله عنه قال عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. فإذا جمعنا حديث ابن عمرو مع حديث أبي ثعلبة أو حديث أبي بكر تكون لدينا مجموعة من الخصال هي كما يلي. في حديث عبد الله بن عمرو قال إذا بقيت في حثالة من الناس، فهذا وصفهم بأنهم حثالة، والحثالة هي الشيء المتبقي في قاع الإناء من كل شيء. قد مرجت عهوده، مرجت عهوده وأمانات، فهذا دليل على أنهم قوم لا خير فيهم، لا يرعون إلا ولا ذمة ولا عهدا ولا أمان، واختلفوا فكانوا هكذا، فدل على تنازعهم واختلافهم اختلافا ليس مشروعا، بل هو اختلاف على الهوى وعلى الدنيا وعلى أشياء ليست مشروعة. وفي حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه قال إذا رأيت شحا مطاعا، وهذه الصفة الرابعة، والشح هو أشد البخل، وطاعته أن يطيعه الإنسان في نفسه ولا يجاهده، وكذلك يطيعه الناس، وهوى متبع، كل إنسان فيه هوى لكن المشكلة أن يتبع الهوى ولا ينهى النفس عنه، ودنيا مؤثرة، وإثار الدنيا من علامات المنافقين بل من علامات الكفار الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، والإنسان إذا أعجب برأيه ما عاد يقبل من أحد أمرا ولا نهيا، فكل ما يقوله الصواب لا يحتمل الخطأ، وكل ما عند الناس خطأ لا يحتمل الصواب، ولذلك فأبواب القبول مغلقة عند هذا الإنسان. فإذا وجدت هذه الصفات حينئذ الإنسان معذور في العزلة وترك الأمر بالمعروف وترك النهي عن المنكر وترك الدعوة. لكن متى توجد هذه الصفات؟ عصم الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن توجد فيها هذه الصفات بالشكل الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا في آخر الزمان عند قيام الساعة. ويؤكد ذلك أنه في أحاديث كثيرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلامات، وذكر معها ما يدل على أن الناس وصلوا من الانحلال والانحراف إلى الحد الذي يمكن أن نضبط الأمر فيه بأن الآمر والناهي لا يوجد من يسمع له. يعني قد يقول قائل أن هذه الأحاديث التي تتلوها الآن تنطبق على واقعنا اليوم، إذن فحق لنا أن نعتزل أو لفلان وفلان أن يعتزلوا. فأقول أيضا من خلال تأمل النصوص يظهر والله أعلم أن الضابط في هذه الحالة أنها ما يقع في آخر الزمان. فإذا قال قائل ونحن الآن في آخر الزمان نقول نعم، لكن يضبط آخر الزمان أن يصل الأمر إلى حد لا يجد الإنسان من يسمع له ويتأثر به. فلو سألنا في واقع الأمة اليوم، هل الواقع اليوم أن الداعي في أي بلد من بلاد الإسلام بل حتى في الدنيا كلها في أحيانا في غير البلاد الإسلامية إذا دعا للإسلام بالأسلوب المناسب وبعلم وحكمة لا يجد من يستجيب له؟ كلا، فقد جرب الدعاة والعلماء في البلاد كلها فوجدوا من الناس آذانا صاغية، بل إن المسلمين يشهدون اليوم صحوة لا عهد لهم بمثلها، وهي مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أمتي كالغيث لا يدرى أوله خير أم آخره. والنقص اليوم في المسلمين هو بقلة الدعاء وليس بقلة الاستجابة من الناس. إذن الضابط الذي يضبط هذه الحالة التي يعفى الإنسان فيها من الأمر والنهي ويؤذن له فيها بالعزلة هو أن لا يجد من يستجيب له، ولذلك قال وإعجاب كل ذي رأي برأي. وحينئذ عليكم أنفسكم لا تأمروا لا تنهوا اعتزلوا الناس. ويؤكد ذلك أنه ورد في حديث في عند ابن أبي خيثمة في تاريخه عن الفزارية امرأة عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هؤلاء القوم بأنهم يتسافدون تسافد الحمر، يعني يأتي الرجل المرأة على قارعة الطريق والعياذ بالله. وفي رواية أخرى وإن كانت ضعيفة إلا أنها يستأنس بها في مجمل الموضوع، وهي يعني ماشية مع الاتجاه العام هذا أن الرجل يقع على المرأة في قارعة الطريق فأفضل هؤلاء القوم من يقول لهم تنحوا عن الطريق، لأن هذا أكثر ما يملك أنه يطلب منهم أن يتنحوا عن طريق الناس، يعني إما من باب الحياء أو كما يقولون عدم خدش الآداب العامة أو ما أشبه ذلك فقط، وإلا فلا يجرؤ أن يقول لهم أن هذا العمل محرم أو لا يجوز. فإذا وصل الأمر إلى هذه الحال حينئذ حق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الإقبال على أمر الخاصة وترك أمر العامة، ترك الاشتغال بأمر العامة، لا تسوس أمورهم لا تأمرهم لا تنهاهم، لأنك تنتظر الساعة حينئذ بل تنتظر الريح الطيبة التي تقبل أرواح المؤمنين وهي قريبة، وحينئذ لم يعد مصلحة من الأمر والنهي، يبعث الله هذه الريح فتقبل أرواح المؤمنين رحمة بهم ولئلا يصيبهم من الأهوال بوقوع الساعة ما يصيب غيره، ولأن وجودهم لم يعد ذا قيمة ولا فائدة. وقوله صلى الله عليه وسلم تقبلون على أمر خاصتكم يحتمل أكثر من معنى. أولا تقبل على أمورك الخاصة أمورك الشخصية الدنيوية والدينية فتتعلم ما تحتاج إليه وتحصل ما تحتاجه أيضا من أمور الدنيا، فهذا من خاصتك. وكذلك من الخاصة أو مما يخصك أصحابك الأقربون منك، لأنه يتصور حتى في تلك الحالة أنه قد يوجد فرد أو أفراد قلائل بهذه الصفة يخاطبهم الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه التوجيهات والأحاديث، فيخاطبون بأن هؤلاء عليهم أن يقبلوا على خاصته، يعني لا يبقى كل امرئ منهم منفردا بنفسه منعزلا، بل يقبل على خواصه. ولذلك من المعاني الخاصة في اللغة العربية خاصة الإنسان يعني أصحابه المقربون منه، كما يقول الشاعر: إن امرأ خصني عمدا مودته على الثناء لعندي غير مكفور. خصني مودته يعني جعلها خاصة لي. وفي حديث عند الطبراني وهو ضعيف: إن لكل نبي خاصة، وخاصتي أبو بكر وعمر. وعلى كل حال كلمة خاصة في اللغة بمعنى القوم المحيطين بك، خاصتك معروفة لغة ومعروفة عرفا في الواقع، هذا من خاصة فلان. فتقبل على خاصتك يعني على من هم، على ما أنت عليه، لأن في هذا الإقبال تعاونا على البر والتقوى وتساعدا على الصبر على الإسلام. ولذلك نقول حتى في البلاد التي يجد المؤمنون والدعاة فيها عجلا عن القيام بالدعوة وضعفا بالاستجابة، يشرع لهم أن يقبلوا على خاصته وأن يجعلوا فيما بينهم تجمعات يساعد فيها بعضهم بعضا. ولذلك مثلا تجد اليوم في البلاد الكافرة في أوروبا وأمريكا وفرنسا وغيرها من بلاد العالم، تجد المسلمين المقيمين في بعض هذه البلاد، سواء كانوا مقيمين لضرورة أو لدراسة أو لتجارة، ولو كانت إقامة كثير منهم غير مشروعة، لكن مما يجمل أن هؤلاء المسلمين في كل بلد يكون لهم مسجد ومركز يتجمعون فيه. فنقول هؤلاء قد أقبلوا على أمر خاصتهم بهذا، قد أقبلوا على أمر خاصتهم، لأنهم لو لم يقبلوا لانسحقوا في تيار هذا المجتمع المنحرف الكافر، وفقدوا حتى الإسلام، وفقدوا نصب الشهادتين وتركوا الصلاة. فإقبالهم على خاصتهم ضمن لهم ولو قدرا من الاستقامة. وهناك حالات أخرى تشرع فيها العزلة، لعله فهم كثير منها فيما سبق، فنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله أن يجمعنا على خير وأن يحسن خواتمنا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.